الحمد لله، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القراءة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومزلنا في قاعدة الأيمان والنذور، وهي القاعدة الخامسة في باب المعاملات. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: يوضح ذلك أنه إذا عقد اليمين بالله فهو عقد لها بإيمانه بالله، وهو ما في قلبه من إجلال الله وإكرامه الذي هو حق الله ومثله الأعلى في السماوات والأرض، كما أنه إذا سبح الله وذكره فهو مسبح له وذاكر له بقدر ما في قلبه من معرفته وعبادته. ولذلك جاء التسبيح تارة لاسم الله كما في قوله: سبح اسم ربك الأعلى، كما أن الذكر يكون تارة لاسم الله كما في قوله: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، وكذلك الذكر مع التسبيح في قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فحيث عظم العبد ربه بتسبيح اسمه أو الحلف به أو الاستعاذة به فهو مسبح له بتوسط المثل الأعلى الذي في قلبه من معرفته وعبادته وعظمته ومحبته، علما وقصدا وإجلالا وإكراما. وحكم الإيمان والكفر إنما يعود إلى ما كسبه قلبه من ذلك، كما قال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وكما قال في موضع آخر: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
نعم، هو يؤكد ما سبق أن ذكره رحمه الله تعالى من أن عقد اليمين بالله هو عقد الإنسان بما في قلبه من تعظيم وإجلال الله عز وجل، وأن المقصود هو المعنى الذي عقد المكلف قلبه عليه، وليس النظر فقط إلى اللفظ. ولذلك قال:
فلو اعتبر الشارع ما في لفظ القسم من انعقاده بالإيمان وارتباطه به دون قصد الحلف لكان موجبه أنه إذا حنث يتغير إيمانه بزوال حقيقته.
نعم، يقول: فلو اعتبر الشارع ما في لفظ القسم من انعقاده بالإيمان وارتباطه به دون قصد الحلف لكان موجبه أنه إذا حنث يتغير إيمانه بزوال حقيقته. يعني لو كان المقصود فقط اللفظ بمعزل أما في القلب لكان بمجرد أن يحنث في يمينه يزول إيمانه، لأنه حلف بالله العظيم، فإذا حنث يكون هتك اسم الله الأعظم. فالنظر يكون إلى مع اللفظ إلى القصد، لأن اللفظ أحيانا يخرج من الإنسان بدون تأمل فيما يدل عليه، قد يذهل، قد ينسى، قد يسبق لسانه بالكلام ونحو ذلك. نعم،
كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كما أنه إذا حلف على ذلك يمينا فاجرة كانت من الكبائر، إذ قد اشترى بها ثمنا قليلا فلا خلاق له في الآخرة، ولا يكلمه الله يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. لكن الشارع علم أن الحالف بها لا يفعلن أو لا يفعل ليس غرضه الاستخفاف بحرمة اسم الله والتعلق به كغرض الحالف في اليمين الغموس، فشرع له الكفارة لأنه حل هذه العقدة وأسقطها عن لغو اليمين، لأنه لم يعقد قلبه شيئا من الجناية على إيمانه فلا حاجة إلى الكفارة.
نعم، يقول: لكن الشارع علم أن الحالف بها يعني باليمين لا يفعلن أو لا يفعل ليس غرضه الاستخفاف بحرمة اسم الله والتعلق به كغرض الحالف في اليمين الغموس، لأن الحالف في اليمين الغموس يحلف على شيء في الماضي، فلا يمكن إلا أن يكون فيه كاذب، لا بد أن يكون كاذب. لكن اليمين التي تكفر هي التي في المستقبل، فالشخص عندما يحلف بالله عز وجل على شيء في المستقبل هو معظم لله عز وجل، ولذلك أراد تأكيد هذا التعظيم بهذه اليمين. قال: ولذلك شرع له الكفارة، شرع الله له الكفارة إذا حنث في يمينه وخالف من عقدت عليه اليمين، لأنه حل هذه العقدة وأسقطها عن لغو اليمين، يعني لأن الشارع ما أوجب الكفارة في لغو اليمين. لو قال والله جرى على لسانه لتفعلن أو لا تفعلن، وهي من اللغو ليس فيها يمين، مع أنه وجد اللفظ ووجد القسم لكن القلب ما انعقد، القلب ما منعقد. واليمين الغموس التي في الماضي لا كفارة فيها لشدة إثمها، لأنه يحلف وهو كاذب. أما اليمين المنعقدة في المستقبل هذه يمكن فعلها، ولذلك إذا حنث فيها يكفر عن يمينه. فكون الشارع لم يوجب الكفارة على يمين اللغو، وكذلك لا كفارة في اليمين الغموس لشدة ما يترتب عليها، دليل على أن النظر هو إلى اللفظ وإلى القصد وليس إلى اللفظ وحده. نعم.
وإذا ظهر أن موجب اليمين انعقاد الفعل بهذا الإيمان الذي هو إيمانه بالله، فإذا عدم الفعل كان مقتضاه عدم إيمانه، هذا لولا ما شرع الله من الكفارة، كما أن مقتضى قوله إن فعلت كذا وجب علي كذا أنه عند الحلف يجب ذلك الفعل لولا ما شرع من الكفارة. يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، أخرجاه في الصحيحين. فجعل اليمين الغموس في قوله هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا كالغموس في قوله والله ما فعلت كذا، إذ هو في كلا الأمرين قد قطع عهده من الله، حيث علق الإيمان بأمر معدوم والكفر بأمر موجود، بخلاف اليمين على المستقبل.
نعم. فلذلك يقول يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، أخرجاه في الصحيحين. فجعل اليمين الغموس في قوله هو يهودي أو نصراني إن فعل ذلك كالغموس في قوله والله ما فعلته. فلو قال هو يهودي أو نصراني يحلف على شيء في الماضي هو كاذب فيه فهو كما قال، لكن لو قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا في الشيء المستقبل فالحكم يختلف، لأن هذه يمين وجعل الشارع لها كفارة التي هي كفارة اليمين. نعم.
وطرد هذا المعنى أن اليمين الغموس إذا كانت في النذر أو الطلاق أو العتق وقع المعلق به ولم ترفعه الكفارة، كما يقع الكفر بذلك في أحد قولي العلماء، وبهذا يحصل الجواب على قولهم المراد به اليمين المشروعة.
نعم. يقول: وطرد هذا المعنى أن اليمين الغموس إذا كانت في النذر أو في الطلاق أو العتاق وقع المعلق به ولم ترفعه الكفارة. فلو طال حلف بالطلاق على شيء ماضي إنه ما وقع هو قد وقع فطلاقه يقع، لأنها لا تدخل في باب التكفير وإنما تكون من باب اليمين الغموس. هو يقرر رحمه الله تعالى أكثر من مرة وأكثر من موضع وأكثر من طريقة عدم الفرق بين الحلف بالطلاق والعتاق والحلف الذي هو في نذر اللجاج والغضب، وأن عمومات النصوص تشملها، يعني كما تشمل اليمين الحلف الذي هو النذر نذر اليمين فكذلك تشمل الحلف بالطلاق والعتاق إذا خرج مخرج اليمين، كذلك فهم الصحابة كما تقدم يشمل هذه المعاني، وكذلك فهم الفقهاء رحمه الله تعالى يشملها ويعمها، وأنه يجب أن نفرق بين ما إذا كان المحلوف عليه شيء في الماضي وبينما إذا كان شيئا في المستقبل، فإن الفقهاء يفرقون في ذلك حتى في الطلاق وفي العتاق، بينما إذا كان في شيء في المستقبل وفي شيء يخبر عنه في الماضي فهو يريد أن يقرر أن الأدلة تشمل هذا بعمومه، وأن فهم الصحابة والتابعين والفقهاء يدل على ذلك. والاعتبار، الاعتبار الذي سيذكره من حيث المعنى يؤكد هذا الأمر عليه رحمه الله أكثر من مرة. ولذلك يقول: وأيضا
فقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، فإن السلف مجمعون أو كالمجمعين على أن معناها لا تجعلوا الله مانعا لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بأن يحلف الرجل أن لا يفعل معروفا مستحبا أو واجبا أو لا يفعلن مكروها أو حراما أو نحوه، فإذا قيل له افعل ذلك أو لا تفعل ذلك قال قد حلفت بالله، فيجعل الله عرضة ليمينه. فإذا كان الله قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مانعا لهم بالحلف به من البر والتقوى، فالحلف بهذه الأيمان إن كان داخلا في عموم الحلف وجب أن لا يكون مانعا، وإن لم يكن داخلا فهو أولى أن لا يكون مانعا، من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه إذا نهى عن أن يكون هو سبحانه عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي فغيره أولى أن نكون منهيين عن جعله عرضة لأيماننا، وإذا ثبت أننا منهيون عن أن نجعل شيئا من الأشياء عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي ونصلح بين الناس، فمعلوم أن ذلك إنما هو لما في البر والتقوى والإصلاح مما يحبه الله ويأمر به.
نعم، هو يريد أن يقرر أيضا أنه إذا كان الله عز وجل نهانا أن نجعل الحلف بالله عز وجل مانعا من أن نبر أو من أن نفعل البر فنكفر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بل حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فإذا كان الحلف بالله عز وجل واليمين المنعقدة بإجماعهم إذا حلف الشخص بها جعل الله لذلك كفارة، ولا تكون اليمين بالله أو اسم الله عز وجل مانعا للإنسان من أن يفعل ما هو بر ويترك ما فيه يعني ضرر على الناس في حلفهم. يقول: من باب أولى ما لم يكن كذلك، وهو يقصد الطلاق والعتاق وما كان يجري مجرى اليمين من النذر ونحوه. ولذلك قال: فإذا حلف الرجل
بالنذر أو بالطلاق أو بالعتاق ألا يبر ولا يتقي ولا يصلح فهو بين أمرين، إن وفى ذلك فقد جعل هذه الأشياء عرضة ليمينه أن يبر ويتقي ويصلح.
يعني إذا حلف بالطلاق لا يفعل شيء، وهذا الشيء لو ما فعله لتضرر أناس بسببه، أو هو أدخل المضرة على نفسه وعلى أهله وولده، فهو حلف بالطلاق وليس مقصوده الطلاق لكن مقصوده أن لا يفعل هذا الفعل، فإذا قيل له افعل قال لو فعلت لطلقت المرأة، إذن صار الحلف بالطلاق مانع من فعل ما فيه بر وتقوى وترك ما فيه مضرة. نعم.
وإن حنث فيها وقع عليه الطلاق ووجب عليه فعل المنذور، فقد يكون خروج أهله وماله عنه أبعد عن البر والتقوى من الأمر المحلوف عليه، فإن أقام على يمينه ترك البر والتقوى، وإن خرج عن أهله وماله ترك البر والتقوى، فصارت عرضة ليمينه أن يبر ويتقي، فلا يخرج عن ذلك إلا بالكفارة، وهذا المعنى هو الذي دلت عليه السنة.
نعم، تأكيد لما سبق، يريد أنه إذا كان اليمين بالله لا يجعل عرضة لأيماننا على البر والتقوى، فهذه أيضا من باب أولى ألا تكون عرضة، لأنه إما أن يلتزمها فيخرج من أهله وماله إن كان نذرا، أو أما إن كان نذرا فيخرج يعني من ماله، وإن كان طلاقا يخرج من أهله ويتضرر هو وأهله وولده فيقع في المعصية، فالمخرج من ذلك هو الكفارة كما هي المخرج في الحنث في اليمين. نعم.
ففي الصحيحين من حديث همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه.
نعم قال والله لأن يلج أو يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. يلج ويلج بالفتح وبالكسر من اللجاج، وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطأه. ومعنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه، ويكون الحنث ليس فيه معصية، فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه، فهو مخطئ، يعني مخطئ بهذا القول. بل استمراره في عدم الحنث إذا كان فيه مضرة على أهله أكثر إثما من الحنث واللجاج. نعم.
ورواه البخاري أيضا من حديث عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللجاج باليمين في أهل الحالف أعظم إثما من التكفير. واللجاج هو التمادي في الخصومة، ومنه قيل رجل اللجوج إذا تمادى في المخاصمة، ولهذا تسمي العلماء هذا نذر اللجاج والغضب، فإنه يلج حتى يعقده ثم يلج في الامتناع من الحنث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللجاج باليمين أعظم إثما من الكفارة، وهذا عام في جميع الأيمان.
وهذا الشاهد قال وهذا عام في جميع الأيمان، ما تستثني يمينا من يمين. نعم.
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية في الصحيحين فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وفي رواية فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذا نكرة في سياق الشرط فيعم كل حلف على يمين كائنا ما كان الحلف. فإذا رأى غير اليمين المحلوف عليها خيرا منها، وهو أن يكون اليمين المحلوف عليها تركا لخير فيرى فعله خيرا من تركه، أو يكون فعلا لشر فيرى تركه خيرا من فعله، فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وقوله هنا على يمين هو والله أعلم من باب تسمية المفعول باسم المصدر، سمى الأمر المحلوف عليه يمينا كما سمى المخلوق خلقا والمضروب ضربا والمبيع بيعا ونحو ذلك. وكذلك أخرج في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في قصته وقصة أصحابه لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه، فقال والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، ثم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي رواية في الصحيحين إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وروى مسلم في صحيحه عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. وفي رواية لمسلم أيضا من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. وقد رويت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذه الوجوه، من حديث عبد الله بن عمر وعوف بن مالك الجشمي. فهذه نصوص.
نعم. الإمام رحمه الله تعالى استرسل في ذكر النصوص الكثيرة التي تدل على هذه المعاني، وذكر أنها متواترة، ولذلك يقول فهذه.
نعم. فهذه نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة أنه أمر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خير، ولم يفرق بين الحلف بالله أو النذر ونحوه.
نعم. هذا المقصود من إرادة هذا كله أنه يعني في عموم هذه الأحاديث لم يفرق بينما إذا كان الحلف بالنذر الحلف بالله أو هو النذر الذي خرج مخرج اليمين. نعم.
وروى النسائي عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته. وهذا صريح في أنه قصد تعميم كل يمين في الأرض.
نعم.
وكذلك أصحابه فهموا منه دخول الحلف بالنذر في هذا الكلام.
وكذلك أصحابه فهموا دخول الحلف بالنذر في هذا الكلام، أنه إذا خرج النذر مخرج اليمين أنه يمين ويأخذ حكم اليمين.
فروى أبو داود في سننه قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك.
نعم. فهذا نذر، قال إن عدت يعني تكلمني فالمال كله في رتاج الكعبة، يعني جميع المال الذي هو له ولأخيه. ومع ذلك ماذا فهم عمر رضي الله عنه من النصوص المتقدمة؟ فهم أن هذه يمين وأنه يلزم فيها الكفارة، ولذلك قال عمر رضي الله عنه كفر عن يمينك وكلم أخاك، ثم قال سمعت رسول الله
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك.
نعم. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك. ولذلك عمر رضي الله عنه رأى أن هذا يمين فقال كفر عن يمينك كفر عن يمينك.
فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر هذا الذي حلف بصيغة الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب بأن يكفر عن يمينه وأن لا يفعل ذلك المنذور، واحتج بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك. ففهم من هذا أن من حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة فإنه لا وفاء عليه في ذلك النذر، وإنما عليه الكفارة كما أفتاه عمر. ولولا أن هذا النذر كان عنده يمينا لم يقل له كفر عن يمينك، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمين ولا نذر، لأن اليمين ما قصد بها الحظ أو المنع، والنذر ما قصد به التقرب، وكلاهما لا يوفى به في المعصية والقطيعة.
نعم.
وفي هذا الحديث دلالة أخرى، وهي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمين ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم يعم جميع ما يسمى يمينا أو نذرا، سواء كانت اليمين بالله أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقة أو الصيام أو الحج أو الهدي، أو كانت بتحريم الحلال كالظهار والطلاق والعتاق.
نعم. وهذا التأكيد كما سبق يرى الشيخ أنه لا فرق بين هذه كلها طالما أنها خرجت مخرج اليمين. نعم.
ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون نهيه عن فعل المحلوف عليه من المعصية والقطيعة فقط، أو يكون مقصوده مع ذلك أنه لا يلزمه ما في اليمين والنذر من الإيجاب والتحريم، وهذا الثاني هو الظاهر.
نعم. وهذا الثاني هو الظاهر، يعني أن يكون مقصوده ما يلزمه أنه يلزمه ما يلزم في اليمين والنذر من الإيجاب والتحريم. نعم.
لاستدلال عمر بن الخطاب به، فإنه لولا أن الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب به على ما أجاب به السائل من الكفارة دون إخراج المال في كسوة الكعبة، ولأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يعم ذلك كله.
نعم.
وأيضا فمما يبين دخول الحلف بالنذر والطلاق والعتاق في اليمين والحلف في كلام الله ورسوله ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. ولفظ أبي داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. ورواه أيضا من طريق عبد الوارث عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ولفظه فله ثنياه والنسائي وقال فقد استثنى. ثم عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر وبالطلاق وبالعتاق في هذا الحديث وقالوا ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة.
نعم يعني عامة الفقهاء أخذوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث أدخلوا الطلاق والعتاق ونذر اللجاج والغضب عندما يحلف الإنسان بهذا، فهذا دليل على أنهم فهموا أنها من اليمين. لكن الإشكال سيورده أيضا المصنف أن بعض الذين جعلوها من اليمين أنه يدخلها الاستثناء قالوا، لكن ما تدخلها الكفارة، ما تدخلها الكفارة، يعني قالوا الاستثناء يدخل لكن منعوا أن تكون فيها كفارة مع تسميتها بيمين ومع صحة الاستثناء فيها، ومع ذلك نازعوا أن تدخلها كفارة، مع أنه إذا دخلها الاستثناء فاليمين يدخلها الاستثناء واليمين تدخله الكفارة، فيلزم إذا سميت يمينا وأخذت معنى اليمين ودخلها الاستثناء أن يكون فيها مثل ما في اليمين وهو الكفارة. ولذلك قال بل
وقالوا ينفع في الاستثناء بالمشيئة، بل كثير من أصحاب أحمد يجعل الحلف بالطلاق لا خلاف فيه في مذهبه، وإنما الخلاف فيما إذا كان بصيغة الجزاء، وإنما الذي لا يدخل عند أكثرهم هو نفس إيقاع الطلاق والعتاق، والفرق بين إيقاعهما والحلف بهما ظاهر، وسنذكر إن شاء الله قاعدة الاستثناء.
نعم يقول بل كثير من أصحاب أحمد يرون أو يجعل الحلف بالطلاق لا خلاف فيه في مذهبه أن يجوز الحلف بالطلاق، وإنما الخلاف فيما إذا كان بصيغة الجزاء يعني معلق على شرط، وإنما الذي لا يدخل عند أكثرهم هو نفس إيقاع الطلاق والعتاق. يقول والفرق بين إيقاعهما والحلف بهما ظاهر، يعني فرق بين أن يقول امرأته طالق إن شاء الله أو عبده حر إن شاء الله، وبين أن يقول أن يحلف بالطلاق ليفعلن كذا وكذا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فالأولى وإن دخلها الاستثناء هو موقع للطلاق، يقول امرأته طالق إن شاء الله، لكن الثانية التي هي يمين يقول علي الطلاق لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله، ففي الثانية حلف باليمين حلف بالطلاق، وفي الأولى إيقاع للطلاق. ومع ذلك سيذكر المصنف عن الحنفية والشافعية أنهم قالوا إذا قال هو هي طالق إن شاء الله أو عبده حر إن شاء الله هذه يمين وتأخذ حكم اليمين وتنفع فيها المشيئة، قالوا فتنفع فيها المشيئة إذا علق ذلك بالمشيئة، معناها ليست يمين. نعم يقول فإذا كانوا
قد أدخلوا الحلف بهذه الأشياء في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، فكذلك يدخل في قوله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فإن كلا اللفظين سواء وهذا واضح لمن تأمله.
نعم يقول رحمه الله تعالى إذا كان يقصد الفقهاء يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف، يعني يدخلون هذه الأشياء من الطلاق والعتاق وغيره، لماذا لا يدخلونه في قوله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، يعني إذا أدخلوها في المعنى الأول لماذا لا يدخلونها في المعنى الثاني وهما واحد؟ ولذلك هذه من الأمور التي يرى الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها مما فيه إشكال، أو أن بعض الفقهاء أدخلوا الإشكال على أنفسهم، وإلا سيذكر فيما بعد أنهم في النهاية خلصوا إلى أنه لا مخرج لهم من هذا الأمر إلا بحيل خمس سيذكرها ويجيب عنها، خمس حيل ليتحيلوا يعني أما يمنعهم من الوقوع في هذه الأشياء التي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني لو تأملوا النصوص والنظر الصحيح لوجدوا أنه لا حاجة إلى هذه الحيل، وأن ما دل عليه الشرع يجعلك في غنى عن هذا كله. نعم.
فإن قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، لفظ العموم فيه مثله في قوله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وإذا كان لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الاستثناء هو لفظه في حكم الكفارة، وجب أن يكون كل ما ينفع فيه الاستثناء ينفع فيه التكفير، وكل ما ينفع فيه التكفير ينفع فيه الاستثناء، كما نص عليه أحمد في غير موضع.
نعم، هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى، هذا الذي يقتضيه الفهم أن ما نفع فيه الاستثناء يجب أن ينفع فيه الكفارة إذا دخل في معنى اليمين، في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله، إذا كان يدخل هنا الاستثناء فيجب أيضا أن يدخل هذا المعنى في قوله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، وأن لا يكون فرق بين شيئين متماثلين في المعنى، لأن هذا فيه تحكم. نعم.
ومن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد بقوله من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه جميع الأيمان التي يحلف بها من اليمين بالله وبالنذر وبالطلاق وبالعتاق، وأما قوله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها إلى آخره إنما قصد به اليمين بالله أو اليمين بالله والنذر، فقوله ضعيف.
يقول الذي فرق، يقول إن المقصود النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا يحنث، لاحظ من حلف على يمين فقال إن شاء الله لا يحنث، قالوا هذا يشمل جميع الأيمان بما فيها الحلف بالله وبالنذر وبالطلاق وبالعتاق، أما قوله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها إنما قصد به اليمين بالله، فيقول هذا يعني ضعيف يعني، ويذكر سبب الضعف، ولذلك يقول فإن
حضور موجب أحد اللفظين بقلب النبي صلى الله عليه وسلم مثل حضور موجب اللفظ الآخر، إذ كلاهما لفظ واحد والحكم فيهما من جنس واحد، وهو رفع اليمين إما بالاستثناء وإما بالتكفير.
نعم، يقول حضور موجب أحد اللفظين بقلب النبي صلى الله عليه وسلم مثل حضور موجب اللفظ الآخر، إذ كلاهما لفظ واحد، من حلف فقال إن شاء الله، من حلف فرأى الذي هو خير فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، يقول والحكم فيهما من جنس واحد وهو رفع اليمين، إما ترفعها بالاستثناء وإما ترفعها بالتكفير، لكن لو نذر نذرا مباحا، لو نذر نذرا مباحا فقد نذر لا ألبس هذا الثوب، هنا يقال له أنت مخير، أنت مخير، إن شئت لا تلبس الثوب وليس عليك شيء، وإن شئت لبست الثوب وكفرت، لبست الثوب وكفرت. نعم.
وعند هذا فاعلم أن الأمة انقسمت في دخول الطلاق والعتاق في حديث الاستثناء على ثلاثة أقسام.
نعم، يقول وعند هذا يعني أتقدم، فاعلم أن الأمة يقصد الفقهاء قد انقسمت في دخول الطلاق والعتاق في حديث الاستثناء يعني من حلف فقال إن شاء الله على ثلاثة أقسام.
فقوم
هذه مسألة يعني ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كانت من باب الاستطراد، لكن ليبين علاقة الحلف بالطلاق والعتاق بالحلف الذي هو النذر، النذر الذي هو بمعنى اليمين، فذكر أن الأمة انقسمت في دخول الطلاق في حديث الاستثناء على ثلاثة أقسام سيذكرها، من حلف على يمين فقال إن شاء الله. نعم. فقال قوم
فقوم قالوا يدخل في ذلك الطلاق والعتاق أنفسهما حتى لو قال أنت طالق إن شاء الله وأنت حر إن شاء الله دخل ذلك في عموم الحديث.
نعم. فقال قوم يدخل في ذلك الطلاق والعتاق أنفسهما حتى لو قال أنت طالق إن شاء الله وأنت حر إن شاء الله. يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ها؟ يقع؟ لا ما يقع على هذا القول. هو يقول امرأته طالق إن شاء الله، عبده حر إن شاء الله، أدخلوه في حديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. طيب هذا يمين ولا يقع للطلاق؟
يمين.
هو يقول امرأته طالق إن شاء الله، عبده حر إن شاء الله، يقول فطائفة قالت ينفع الاستثناء، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في هذا، قالوا ما تطلق امرأته، امرأته طالق إن شاء الله، كيف ما تطلق؟ قالوا ما تطلق، علق على المشيئة، مشيئة الله، ومشيئة الله مجهولة لنا، ما ندري. هذا
وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما.
نعم. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما. لاحظ أنهم أدخلوا الاستثناء في مطلق قوله هي طالق إن شاء الله أو هو حر إن شاء الله، مع أنه ما في صيغة يمين ولا في صيغة نذر، بس لأن فيه استثناء أدخلوه في اليمين. هذا له وجه، لكن الإشكال هل هذا حلف عندما يقول امرأته طالق إن شاء الله أو عبده حر إن شاء الله؟ هو ليس حلف، ليس يمين، فكيف ندخله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله؟ هل هو حلف؟ ما حلف، ما في صيغة قسم بالله ولا فيه شيء علق على شرط أو على جزاء معين على أساس نقول أنه يأخذ حكم اليمين. هذا القول الأول. نعم.
وقوم قالوا لا يدخل في ذلك الطلاق والعتاق، لا إيقاعهما ولا الحلف بهما، لا بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم. وهذا أشهر القولين في مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.
نعم. هذا القول الثاني اللي هو أشهر المشهور عن مالك وهو أحدى الروايتين عن أحمد، لا يدخل الطلاق والعتاق إطلاقا في الاستثناء، لا في إذا أوقعها مثل هي طالق إن شاء الله وحر إن شاء الله، ولا لو حلف بها فقال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق أو فعبده حر. فيرون أن 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 الطلاق والعتاق لا يدخل في ذلك. إذن هذا عكس إيش؟ عكس الذي قبله، عكس القول الذي قبله، بأي حال في الاستثناء لا يدخل، لا إذا كان منجزا ولا إذا كان معلقا على شرط. شوف الثالث.
والقول الثالث أن إيقاع الطلاق والعتاق لا يدخل في ذلك، بل يدخل فيه الحلف بالطلاق والعتاق. وهذه الرواية الثانية عن أحمد، ومن أصحابه من قال إن كان الحلف بصيغة القسم دخل في الحديث ونفعته المشيئة رواية واحدة، وإن كان بصيغة الجزاء ففيه رواية.
نعم. القول الثالث يقول إيش؟ أن إيقاع الطلاق والعتاق لا يدخل في ذلك، إذا قال امرأته طالق إن شاء الله وعبده حر إن شاء الله فيقع الطلاق ويقع إتق العبد، لأن هذا ليس يمين ولا تنفع به المشيئة، لكن يدخل في الحلف والطلاق والعتاق. إذا قال امرأته طالق إن لم يفعل كذا أو عبده حر إن فعل كذا وكذا، فهذه تدخل، وهي الرواية الثانية عن أحمد. ومن أصحابه، يعني من أصحاب أحمد، من قال إن كان الحلف بصيغة القسم دخل في الحديث ونفعته المشيئة رواية واحدة، وإن كان بصيغة الجزاء ففيه روايتان. يقول شيخ الإسلام وهذا القول الثالث
هو الصواب المأثور معناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين.
نعم. وهذا القول الثالث هو الصواب، يقول المأثور معناه، لأن الطلاق ما حدث إلا بعد الصحابة، فقال وهذا القول الثالث هو الصواب المأثور معناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين، وهو الذي قرره في الأدلة الماضية وسيزيده تأكيدا فيما يلي. فالقول الثالث الذي رجحه شيخ الإسلام وصوابه وذكر الأدلة التي تدل عليه أن نفرق بين ما إذا جعل الاستثناء في شيء أوقعه ليس بصيغة اليمين، امرأته طالق يقول إن شاء الله أو عبده حر أنها لا تدخل، وبينما إذا حلف بالطلاق أو العتاق أن هذا يكون يمين وينفع فيه الاستثناء وينفع فيه أيضا اليمين. هذا القول يعني جمع بين القولين، يعني جمع بين القولين الأول والثاني، في الإيقاع أخذ بالثاني وفي اليمين أخذ بالقول الأول، فجعل الاستثناء ينفع والكفارة تنفع. وهذا هو القول الصحيح الذي فيه تفصيل. القول الثالث الذي فيه التفصيل هو يعني الصحيح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، هو صح الأقوال وهو الذي تدل عليه الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام أو ذكر جملة كبيرة منها ويذكر أدلة أخرى تؤكد هذا المعنى. فالصحيح أن المشيئة تنفع ما دامت جارية مجرى اليمين سواء وقعت بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء، يعني تنفع في النذر وفي الطلاق والعتاق الذي خرج بهذه الصيغة. يقول وجمهور التابعين فإن
ابن عباس وأكثر التابعين كسعيد بن المسيب والحسن لم يجعلوا في الطلاق استثناء ولم يجعلوه من الأيمان. ثم قد ذكرنا عن الصحابة وجمهور التابعين أنهم جعلوا الحلف بالصدقة والهدي والعتاقة ونحو ذلك يمينا مكفرة، وهذا معنى قول أحمد في غير موضع لا استثناء في الطلاق والعتاق ليس من الأيمان.
نعم، لا استثناء في الطلاق والعتاق ليس من الأيمان، يعني لو قال طالق إن شاء الله وعبده حر إن شاء الله يقول هذه ليست أيمان فلا ينفع فيها الاستثناء.
وقال أيضا الثنيا في الطلاق لا أقول بها، وذلك أن الطلاق والعتاق حرفان واقعان.
نعم.
وقال أيضا إنما يكون الاستثناء فيما يكون فيه كفارة والطلاق والعتاق لا يكفران، وهذا الذي
نعم
قاله
ظاهر. والطلاق والعتاق لا يكفران، إذا قال هي طالق إن شاء الله أو هو حر إن شاء الله يقول هذا الذي قاله ظاهر، هذا واضح أن ابن عباس رضي الله عنه وأكثر التابعين لم يجعلوا في الطلاق استثناء ولم يجعلوه من الأيمان، مثل إذا قال أنت طالق هذا ليس فيه استثناء، هذا طلاق، هو طلاق وليس فيه استثناء، وإن أدخله الشافعي وأبو حنيفة في الاستثناء، لكن الحلف بالطلاق وهذا الذي فيه الإشكال. ها، الحلف بالطلاق غير إيقاع الطلاق، الحلف بالطلاق غير إيقاع الطلاق، فيجب يعني أن يفرق بين إيقاع الطلاق إذا قال امرأته طالق إن شاء الله عبده حر إن شاء الله، وبين هذا ليس حلف، وبين ما إذا حلف بالطلاق سواء بصيغة الجزم أو علقه بشرط فهذا ينفع فيه الاستثناء كما ذكر شيخ الإسلام. هذا هو القول الراجح. وتعليل الإمام قوله هنا في الاستثناء لا استثناء في الطلاق والعتاق ليس من الأيمان يدل على أنهما إذا جريا مجرى اليمين الحكم يختلف، فقلت لا استثناء في الطلاق والعتاق لأنهما ليس من الأيمان، لكن الخلاف إذا صار في 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 اللفظ في المعنى يجريان مجرى الأيمان. نعم. قال وذلك
أن إيقاع الطلاق والعتاق ليس يمينا أصلا.
نعم. وذلك أن إيقاع الطلاق والعتاق ليس يمينا أصلا، عندما يقول هي طالق إن شاء الله أو حر إن شاء الله، وإنما هو
بمنزلة العفو عن القصاص والإبراء من الدين. ولهذا لو قال والله لا أحلف على يمين ثم إنه أعتق عبيدا له أو طلق امرأته أو أبرأ غريمه من دم أو مال أو عرض فإنه لا يحنث، ما علمت أحدا خالف في ذلك.
نعم.
فمن أدخل إيقاع،
لماذا؟ لأنها ليست يمينا. نعم.
فمن أدخل إيقاع الطلاق والعتاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث فقد حمل العام ما لا يحتمله.
نعم. يقول فمن أدخل إيقاع الطلاق والعتاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث فقد حمل العام ما لا يحتمله. الحديث يقول من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، لكن إذا قال هي طالق إن شاء الله أو حر إن شاء الله إذن حمل العام ما لا يحتمله، هذا إيقاع للطلاق وليس حلف به. لذا يقول، يقصد قول الشافعي وأبي حنيفة، يقول لذا حمل العام ما لا يحتمله لأنها ليست يمينا، والحديث في اليمين، فيكون أدخل في العام ما ليس من العام وحمل النص ما لا يحتمله. ثم يقول كما أن
من أخرج من هذا العام قوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا أفعله إن شاء الله أو إن فعلته فامرأتي طالق إن شاء الله، فقد أخرج من القول العام ما هو داخل فيه.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. تقدم معنا الجمهور أن الحلف بالطلاق والعتاق إذا خرج هذا المخرج أنه في حكم اليمين، فالذي يخرج الطلاق على هذه الصفة إذا حلف به أو العتاق من هذه العمومات فيكون إيش؟ أيضا حمل النص ما لا أخرج من القول العام ما هو داخل فيه. فكلا القولين الأول والثاني يعني يرد عليهم هذا الإيراد، الذي الأول أدخل في اليمين ما ليس بيمين، والثاني أخرج من اليمين ما هو يمين. نعم،
فإن هذا اليمين بالطلاق والعتاق، وهنا ينبغي تقليد أحمد بقوله الطلاق والعتاق ليس من الأيمان، فإن الحلف بهما كالحلف بالصدقة والحج ونحوهما، وذلك معلوم بالاضطرار عقلا وعرفا وشرعا. ولهذا لو قال والله لا أحلف على يمين أبدا ثم قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق حنث.
هنا يقول فإن هذا يمين بالطلاق والعتاق، وهنا ينبغي تقليد أحمد الشيخ ابن تيمين علق هنا قال لعلها ينبغي تعليل أحمد، تعليل كلام أحمد وليس تقليد أحمد، بقوله الطلاق والعتاق ليس من الأيمان، يعني الطلاق والعتاق من حيث هو طلاق وعتاق هذه ليست يمينا، فلذلك ما ينفع فيها الاستثناء إذا أوقعهما الشخص، هذا مقصوده. يقول ليس من الأيمان، فإن الحلف بهما كالحلف بالصدقة والحج ونحوهما، وذلك معلوم بالاضطرار عقلا وشرعا. ولهذا لو قال والله لا أحلف على يمين أبدا ثم قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق حنث، هذه ليست يمين، هذه ليست يمين. يقول وقد تقدم
أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سموه يمينا، وكذلك الفقهاء كلهم.
وقد تقدم أن أصحاب رسول الله سموه يمينا، ما هو الذي سموه يمينا؟ يقصد النذر، نذر اللجاج والغضب الذي يخرج مخرج اليمين.
وكذلك الفقهاء كلهم سموه يمينا، وكذلك عامة المسلمين يسمونه يمينا، فمعنى اليمين موجود فيه، فإنه إذا قال أحلف بالله لأفعلن إن شاء الله فإن المشيئة تعود عند الإطلاق إلى الفعل المحلوف عليه، والمعنى إني حالف على هذا الفعل إن شاء الله فعله، فإذا لم يفعله لم يكن قد شاءه فلا يكون ملتزما له، وإلا فلو نوى عوده إلى الحلف بأن يقصد أني حالف إن شاء الله أن أكون حالفا كان معنى هذا معنى الاستثناء في الإنشاءات كالطلاق والعتاق، وعلى مذهب الجمهور لا ينفعه ذلك.
نعم، يعني يفرق بين قوله أحلف وإني حالف، فإذا قال إني حالف كذا وكذا فهنا لا ينفع الاستثناء لأنه قد حلف، أنه قد حلف. لكن لو قال أحلف يعني شايف المستقبل ينفعه الاستثناء، فلذلك قال كان معنى هذا معنى الاستثناء في الإنشاءات كالطلاق والعتاق، يعني لو قال امرأته طالق إن شاء الله أو عبده حر إن شاء الله ما ينفع فيها الاستثناء. نعم،
وكذلك قوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا إن شاء الله، تعود المشيئة عند الإطلاق إلى الفعل، فالمعنى لأفعلنه إن شاء الله فعله، فمتى لم يفعله لم يكن الله قد شاءه، فلا يكون ملتزما للطلاق، بخلاف ما لو عنا الطلاق يلزمني إن شاء الله لزومه إياه، فإن هذا بمنزلة قوله أنت طالق إن شاء الله.
نعم، يعني في فرق بين أن يقول أنت طالق إن شاء الله وبين أن يقول سأطلقك. سأطلقك قول أنت طالق إن شاء الله خلاص قد وقع منه، لكن سأطلقك يعني متى ما أوقعه بعد كلام هذا يقع، لكنه يفرق بينما إذا يخبر عن شيء في الماضي وبينما شيء سيفعله في المستقبل. وهو رحمه الله يؤكد على القول الثالث الذي صححه ورجحه من أن المشيئة الاستثناء إنما يقع في الطلاق والعتاق على الذي يعتبران فيه حلفا، الذي يعتبر فيه الطلاق والعتاق حلف، وهو الحلف بهما على سبيل الشرط، كان يقول إلا ما أفعل كذا وكذا فامرأته طالق أو عبده حر، وليس مقصوده إيقاع الطلاق أو العتاق وتعليق ذلك بالمشيئة. نعم.
وقول أحمد إنما يكون الاستثناء فيما فيه الكفارة، والطلاق والعتاق لا يكفران، كلام حسن بليغ لما نعم. تقدم أن النبي
نعم كلام حسن بليغ، يعني في أنه هذا ليس يمين وإنما هذا إيقاع للطلاق فلا يدخله استثناء. نعم.
لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج حكم الاستثناء وحكم الكفارة مخرجا واحدا بصيغة الجزاء بصيغة واحدة، فلا يفرق بين ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الاستثناء إنما يقع لما علق به الفعل، فإن الأحكام التي هي الطلاق والعتاق ونحوهما لا تعلق على مشيئة الله بعد وجود أسبابها، فإنها واجبة بوجود أسبابها، فإذا انعقدت أسبابها فقد شاءها الله، وإنما تعلق على المشيئة الحوادث التي قد يشاءها الله وقد لا يشاءها من أفعال العباد ونحوها. والكفارة إنما شرعت لما يحصل من الحنث في اليمين التي قد يحصل فيها الموافقة بالبر تارة والمخالفة بالحنث أخرى، فوجوب الكفارة بالحنث في اليمين التي تحتمل الموافقة والمخالفة كارتفاع اليمين بالمشيئة التي تحتمل التعليق وعدم التعليق، فكل من حلف على شيء فليفعله فلم يفعله فإنه إن علقه بالمشيئة فلا حنث عليه، وإن لم يعلقه بالمشيئة لزمته الكفارة، فالاستثناء والتكفير يتعاقبان اليمين إذا لم يحصل فيها الموافقة، فهذا أصل صحيح يدفع ما وقع في هذا الباب من الزيادة أو النقص على ما أوجبه كلام رسول الله صلى الله
نعم
عليه وسلم.
يقول الاستثناء والتكفير يتعاقبان اليمين إذا لم يحصل فيهما الموافقة، فإذا يعني وافقت على الاستثناء يجب أن توافق على التكفير، وإذا لم توافق على التكفير فيلزمك أن لا توافق على الاستثناء، لأن هذه إذا كانت يمين ونفع فيها الاستثناء إذن فينفع فيها التكفير. ولذلك قال فهذا أصل صحيح يدفع ما وقع في هذا الباب من الزيادة أو النقص على ما أوجبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقرر أن المعتبر هو كلام الشارع وليس كلام أحد من الناس مهما بلغ علمه. يقول فالنظر إلى ما اجتمع من كلام الشارع هنا يدل على أن اليمين يدخلها الاستثناء وأن اليمين تدخلها الكفارة، لكن أن تكون يمين ويدخلها الاستثناء ولا تدخلها الكفارة فهذه يعني يقول فيها زيادة أو فيها نقص عن كلام موجب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقال بعد ذلك
قول أحمد وغيره الطلاق والعتاق لا يكفران كقوله وقول غيره لا استثناء فيهما.
نعم، يقول ثم يقال بعد القول أحمد وغيره الطلاق والعتاق لا يكفران مثل قول غيره الطلاق والعتاق لا استثناء فيهما، فكما أن نورد على غير أحمد أن فيهما الاستثناء فيورد أيضا على كلام أحمد أنها يعني فيهما الكفارة، فيهما الكفارة. يريد أن يقول الحجة ليست في كلام أحمد ولا كلام غير أحمد مع جلالة قدر أحمد. فكلام أحمد هنا أن الاستثناء لا ينفع لأنه يرى أن الطلاق والعتق ليس يمينا مثل كلام غيره عندما قال لا استثناء فيهما سواء يعني على جهة اليمين أو على جهة إيقاعهما. نعم.
وهذا في إيقاع الطلاق والعتاق، أما الحلف بهما فليس تكفيرا لهما.
نعم، يقول وهذا يعني مسلم المنقول عن الإمام أحمد في إيقاع الطلاق والعتاق أنه ما ينفع فيهما الاستثناء لأنها ليس يمين، أما الحلف بهما فليس تكفيرا لهما، فالحلف بهما ليس تكفيرا لهما. نعم.
وإنما هو تكفير للحلف بهما.
نعم.
كما أنه إذا حلف بالصلاة والصيام والصدقة والحج والهدي ونحو ذلك في نذر اللجاج والغضب فإنه لم يكفر الصلاة والصيام والصدقة والهدي والحج، وإنما يكفر الحلف بهما.
نعم.
وإلا فالصلاة لا كفارة لها، فلا كفارة فيها، وكذلك هذه العبادات لا كفارة فيها لمن يقدر عليها. وكما أنه إذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أعتق فإن عليه الكفارة بلا خلاف في مذهب أحمد وموافقيه من القائلين بنذر اللجاج والغضب، وليس ذلك تكفيرا للعتق وإنما هو تكفير للحلف به.
نعم، هو ليس تكفير لهذه الأشياء المحلوف بها، إنما هو تكفير للحلف نفسه، ولذلك يقول شيخ الإسلام فلازم
قول أحمد هذا أنه إذا جعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء كان الحلف بهما تصح فيه الكفارة، وهذا موجب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمناه.
نعم، يقول لازم قول أحمد هذا أنه إذا جعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء كان الحلف بهما تصح فيه الكفارة، وهذا موجب إيش؟ ها؟
موجب سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول موجب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قال موجب قول فلان وفلان صح، تقول هذا ما تلزم، ما ترد القول بقول، ليس قول فلان أولى من قول فلان، لكن هو يرد بإيش؟ قال وهذا موجب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قدمنا، ما قال هذا مذهب أحمد ويجب أن ننصره على أي وجه كان، لا، فهو بين ما الذي يجب في اعتقاده، وإلا كل إمام يعني استدل بما يعتقد أنه الدليل الذي يجب أن يصار إليه. فلازم قول أحمد أنه إذا صحح الحلف بهما أن يصحح الاستثناء فيهما على اعتبار أنهما يمين، وكل يمين ينفع فيها الاستثناء تنفع فيها الكفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله. نعم.
وأما من لم يجعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء كأحد القولين في مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد فهو قول مرجوح.
نعم.
ونحن في هذا المقام إنما نتكلم بتقدير تسليمه، وسنتكلم إن شاء الله في مسألة الاستثناء على حدة. وإذا قال أحمد أو غيره من العلماء إن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه لأنه لا استثناء فيه، لزم من هذا القول أنه لا استثناء في الحلف بهما. وأما من فرق من أصحاب أحمد فقال يصح في الحلف بهما الاستثناء ولا يصح فيه الكفارة، فهذا الفرق ما أعلمه منصوصا عليه عن أحمد، ولكنهم معذورون فيه من قوله حيث لم يجدوه نص في تكفير الحلف بهما على روايتين كما نص في الاستثناء بالحلف بهما على روايتين، لكن هذا القول لازم على إحدى الروايتين عنه التي ينصرونها، ومن سوى الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم لا يتفطن للزومها، ولو تفطن لكان إما أن يلتزمها أو لا يلتزمها، بل يرجع عن الملزوم أو لا يرجع عنه ويعتقد أنها غير لوازم.
نعم، يقول رحمه الله تعالى إذا قال أحمد وغيره من العلماء إن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه لأنه لا استثناء فيه، لزم من هذا القول أنه لا استثناء في الحلف بهما. يقول أما من فرق من أصحاب أحمد فقال يصح الحلف بهما يصح الاستثناء في الحلف بهما ولا يصح فيه كفارة، فذكر أن هذا عذره أنه ليس منصوص عن أحمد، لكن يقول هذا القول لازم على أحد الروايتين عنه التي ينصرونها يعني في المذهب، ومن سوى الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم لا يتفطن للزومها. يعني هل لازم القول ولازم المذهب يعتبر مذهب؟ لازم القول ولازم المذهب هل هو مذهب؟ لازم القول لا يلزم، وكذلك لازم المذهب لا يلزم، لأنه سيذكر لك أن من سوى الأنبياء يجوز أن توجد لوازم على كلامهم، ويجوز أن يوجد التعارض، ويجوز أن يوجد النقص في كلامهم. فلذلك قال ومن سوى الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم لا يتفطن للزومها، يعني غير الأنبياء يوجد في كلامهم لوازم لكنهم ما تفطنوا لهذه اللوازم، ولو تفطن إما أن يلتزمها، لو قيل له لازم قولك هو كذا وبين له إما أن يلتزمها أو لا يلتزمها بل يرجع عنها، أو لا يرجع عنها ويعتقد أنها غير لوازم، يعني لازم قول الإنسان ليس لازم قولا له، لأنه ربما يقول القول ولا يتفطن لما يلزم عليه من اللوازم، فلو بين له لرجع، أو قال هذا ليس بلازم أصلا، هذا الذي تقول ليس بلازم. ولذلك يعني لازم القول ليس قولا إلا ما يتعلق بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لازم كلام الله عز وجل وكلام الرسول هو من كلام الله وكلام الرسول، لأن دلالات كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم واسعة كما ذكر أهل العلم، يعني قد هناك دلالة تضمن، دلالة مطابقة، دلالة التزام، لكن هو يتكلم على كلام غير المعصوم أنه تلزم عليه لوازم، قد يلتزمها وقد لا يلتزمها، لكن لا نلزمه بلازم كلامه، لكن الكلام أو المذهب إذا ترتب عليه لوازم فاسدة هذه تعود إلى فساد القول، إلى فساد القول، لكن نفس القائل ما يلزم. الإنسان قد ينسى، قد يذهل، قد يتكلم بكلام يعني وفي هاجسه وفي ظن شيء آخر فيسبق لسانه غير الشيء الذي هو يريد أن يتكلم به. ففارق بين لازم القول ويعني ما يترتب على هذا اللازم. نعم.
والفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله وقياسه.
نعم. يقول الفقهاء من أصحابنا، يقصد الحنابلة وغيرهم، إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله وقياسه. نعم. فإما أن لا يكون
نص على ذلك اللازم لا بنفي ولا بإثبات، أو نص على نفيه، وإذا نص على نفيه فإما أن يكون نص على نفي لزومه أو لم ينص، فإن كان قد نص على نفي ذلك اللازم وخرجوا عليه خلاف المنصوص عنه في تلك المسألة، مثل أن ينص في مسألتين متشابهتين على قولين مختلفين، أو يعلل مسألة بعلة ينقضها في موضع آخر، كما علل أحمد هنا عدم التكفير بعدم الاستثناء، وعنه في الاستثناء رواية، فهذا مبني على تخريج ما لم يتكلم فيه بنفي ولا إثبات، هل يسمى ذلك مذهبا له أو لا يسمى؟ ولأصحابنا فيه خلاف مشهور، فالأثرم والخرقي وغيرهما يجعلونه مذهبا له، والخلال وصاحبه وغيرهما لا يجعلونه مذهبا له، والتحقيق أن هذا قياس قوله ولازم قوله.
نعم. يقول والتحقيق أنه قياس قوله ولازم قوله، أن تقول قياس قوله ولازم قوله لا أن تجعله مذهبا له، قياس قوله ولازم قوله غير أن تقول أنه قوله أو مذهبه، لكن قياس قوله يقتضي كذا ولازمه قوله يقتضي كذا، لكن لا أن يجعل مذهبا له وهو لم ينص على عليه. وبين أن هذه المعاني اللازمة التي يلتزمها لا يجزم بأن هذا قوله ومذهبه، وإنما قال قياس قوله كذا أو مقتضى قوله يدل على كذا، هذا قياس قوله أو هذا قياس مذهبه أو لازم قوله أو لازم مذهبه، لكن يخرج ويجعل مذهبا له يقول فليس بمنزلة المذهب
المنصوص عنه، ولا هو أيضا بمنزلة ما ليس بلازم قوله، بل هو منزلة بين المنزلتين.
هذا بمنزلة بين المنزلتين، يعني له مذهب ولكن لازم المذهب ولازم القول حيث أمكن ألا يلتزم. الشيخ ابن تيمين علق على هذه منزلة بين المنزلتين فقال الذي يظهر من صنيع المتأخرين يعني من الحنابلة أنهم يخرجون على الرواية الأخرى ويجعلونها مذهبا، لكنهم يقيدونه مذهبا مخرجا، مذهبا مخرجا يفرقونه بين المخرج وغير المخرج، يقال هذه تجدها موجودة في المقنع أو في الفروع أو في الكتب الأخرى التي تذكر الرواية، فيقول ويتخرج على هذه الرواية كذا وكذا، مع أن الإمام نص على خلاف هذا التخريج، فهل يقال أن هذا اللازم يجعله مذهبا؟ قال الجواب هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، ما يكون مذهبا لكن قياس المذهب أو لازم المذهب. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ لو تعارض مع طلب العلم فرض الكفاية في سفره عنه لبلده، إذا كان طلب العلم من الفرض العين الذي عليه فلا يقدم عليه إلا ما كان فرض عين أقوى منه، إذا كان طلب العلم فرض عين عليه والذي نابه فرض كفاية فيقدم طلب العلم لأنه فرض عين، وإذا كان طلب العلم فرض كفاية والذي نابه وأصابه فرض عين فيقدم فرض العين على ذلك، وكذا يقدم الأقوى منهما على الأدنى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.